الحمد لله المبعيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل عبد إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ويحتاجه كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في ليلة مباركة بإذن الله أرى فيها وجوها مستبشرة متوضئة قضت فريضة وهي تنتظر أخرى. أسأل الله جل وعلا المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم أن يجعلني وإياكم ممن يكرمون في ختام مثل هذه المجالس بقول الحق سبحانه: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إنه جواد كريم. أيها الإخوة والآباء، سمعنا في مقدمة مباركة إشارة إلى أهمية هذه المجالس وإلماحة إلى بعض ثمارها وما يترتب عليها من النفع العام والخاص، ولو لم يكن من ذلك إضافة إلى ما قد سبق ذكره سمعناه، إلا أنها تعتبر مجالس فيها علاج للقلوب، فيها علاج للأدواء، فيها تصفية وتربية، فيها كما سمعنا تصحيح لكثير من المفاهيم والعادات. هذه مجالس الحلال والحرام، معرفة الحلال للعمل به، ومعرفة الحرام لاجتنابه والبعد عنه. ونحن في هذه الليلة نعيش مع وصفة طبية لمرض عضال وسم قتال، الذي من أصيب بهذا الداء ولم يسعف نفسه ولم يسعى إلى تخليص نفسه من هذا المرض كانت خاتمته خاتمة سوء والعياذ بالله. ليس الشأن كالأمراض الظاهرة، الأمراض العضوية والبدنية، التي قد يكون الصبر على تلك الأمراض والموت في سبيلها وجرائها شهادة في سبيل الله وحسن خاتمة، ولكن هذه الأمراض، أعني أمراض القلوب، عاقبتها وخيمة، وأيضا عاقبتها أن تحول بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. كلمتنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله وحوله وقوته وتوفيقه هي بعنوان: وصف الدواء لداء الهوى. وصف الدواء لداء الهوى. الهوى ما الهوى؟ هو ميل لما يهواه الإنسان بفطرته، ضرورة ركبه الله في الإنسان، لا يخلو منه أحد، لا يخلو منه إنسان. ولهذا لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، لأن منه ما هو جبلي وفطري في الإنسان، لا تقوم مصالح الإنسان إلا به، وإنما غلب جانب الذم فيه لأن جانب الذم هو الغالب في حياة من يوصف بهذا الشيء، شأنه كشأن الغضب مثلا. لم يرد هناك ترد آية في القرآن على مدح الغضب، بل النصوص الشرعية على ذمه، وقد يحتاج الإنسان للغضب، من الغضب ما هو محمود، بل منه ما هو من الدين، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، يدور حول الأحكام التكليفية الخمسة. الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل واجب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال بعض السلف: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغيره، أبول دما من شدة الغضب الذي يجده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب يحمر وجهه كأنه صرف بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس حديثنا عن غضب، إنما هذا استطراد. فكذلك الهوى. يقول ابن القيم: وأصل هذه الكلمة هي عبارة عن تلخيص لباب من أبواب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الباب هو آخر باب في الكتاب على الإطلاق لمن أراد أن يأخذه بتوسع. آخر باب ختم به كتابه هذا هو باب ذم الهوى وعلاج الهوى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 50 سببا لعلاج الهوى، وإنما نذكر إن شاء الله منها ما يتيسر به المقام على وجه الاختصار والإيجاز بإذن الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. بداية، صدر الباب بأن الهوى شيء ضروري في الإنسان، ركب فيه ووجد مع الإنسان في حالة وجوده في هذه الحياة الدنيا، ولا بد من هذا الأمر حتى تستقيم مصالح الإنسان. ولهذا نظير هذا الكلام ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال: ركب في الإنسان قوتان، ركب الإنسان من قوتين، قوة غضبية وقوة شهوانية، فبالقوة الغضبية يدفع بها المكروه، وبالقوة الشهوانية يستدفع بها النافع، وهذا هو الهوى. فالإنسان إن لم يهوى الطعام والشراب والنكاح لما أكل ولا شرب ولا تزوج، وإن لم يكن ذلك انتهى هذا العالم بأسره، سيعيش من يعيش، ويبقى أناس لا رغبة لهم في الطعام ولا الشراب ولا المنكح، فينقطع النسل كلية وينتهي العالم. إذن كان لابد من وجود هذا الشيء في الإنسان، والشأن أن يضبط الإنسان هواه، أن يضبط الإنسان هواه حتى يكون متزنا وموافقا لمرضاة مولاه تبارك وتعالى. وأيضا مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تحت هذه المقدمة أن الإنسان ركب فيه عقل ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة، وهو للغالب منهما، هو للغالب منهما، وركب فيه عقل ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة. قال: فإذا غلب عقله على شهوته وهواه كان أرفع من ملك، كان أرفع من ملك. ولهذا تعلمون ما يذكره العلماء في هذا الباب أن صالح البشر أفضل من ماذا؟ من الملائكة. ألم يأمر الله عز وجل الملائكة للسجود لآدم أبا
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ بلى. إذن من غلب عقله على شهوته وهواه كان أفضل من ملك وأرفع من ملك، ومن غلبت شهوته على هواه وعقله كان أنزل من بهيمة، أنزل من بهيمة، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وعليه فإن الإنسان لابد أن يتعرف على أسباب العلاج، وهذه التي سنذكرها منها ما هي وسائل حمية ومنها ما هي علاجات لمن قد ابتلي بهذا الداء، وهي مناسبة لطبقات السامعين عموما، لأننا بين أمرين، إما معرضون لهذا الداء أو واقعون فيه، ولا صنف يخرج عن هذين الأمرين، لأننا متفقين عقلا وشرعا أن ليس أحد منا معصوم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما بين واقع في الهوى مبتلا بهذا الداء، وما بين من هو معرض أو مبتلي ببعض الهوى دون بعض، هناك أربعة أصناف من الأدوية عبارة عن إسعافات أولية لابد منها. الأمر الأول قوة العزيمة من شخص غيور يغار على نفسه ولها، فعند الإنسان يكون عزيمة، وأي عزيمة؟ عزيمة إنسان يغار على نفسه ولنفسه، هذا لابد منه. أما إنسان لا يبالي وليس عنده غيره مهما وصفت له فإنه لن يبالي ولن يسعى لعلاج نفسه، لأنه أصلا منسجم مع ذلك المرض ولا يرى أن نفسه مريض. تعال إلى إنسان ليس مقتنعا أنه مريض وقل له نأخذك إلى دولة كذا وعلى حسابي وعلي تذاكر الطيران وخدمة الطب والسكن، يقول لك أنا أصلا لست مريض، لا تعب نفسك، لأنه لا يشعر بالمرض أصلا. وهو أحد أمرين، إما فعلا ليس بمريض أو طغى عليه المرض حتى لم يشعر أنه مريض. إذن العلاج الأول العزيمة الناتجة عن الغيرة للنفس وعليها. الجرعة الثانية وهي يحتاج إلى جرعة صبر، يحتاج إلى جرعة صبر حتى يتناول الأدوية، لأن الدواء في الأصل أنه يكون مخالفا للهوى ويكون فيه مرارة ومشقة على النفوس، ولهذا كثير من الناس لا تستسيغ الدواء، لا تستسيغ الدواء، فهو يحتاج إلى جرعة صبر كما يعبر عن ذلك أو بذلك ابن القيم رحمه الله. الأمر الثالث أن يحتاج إلى قوة إرادة وشجاعة في أخذ الكمية الكافية للدواء. إنسان تذهب به إلى عند الطبيب ويقول علاجك لهذا المرض كذا كذا جرعة، فيأخذ منه جرعة ثم يمل وينقطع، فلا يستفيد، لا يستفيد من ذلك الدواء شيئا، فهو يحتاج إلى قوة عزيمة ليتناول العلاج كما وصف له، وإلا لم ينفع العلاج. الأمر الذي يليه يحتاج إلى نظر في ثمرة تناول هذا الدواء، وهذا ناتج بفطرة الإنسان بعقله وما يوهب من عقل أو بما يهب الله الطبيب من حسن طرح لفائدة ذلك العلاج حتى يقبل عليه وإن كان شديد المرارة. فإذا تفكرت وصف لك علاج كثير ولكنك أيقنت على أن دواءك قد جعله الله عز وجل في هذا الدواء، التخلص من دائك جعله الله في هذا الدواء، فستصبر حينها لأنك تنظر عاقبة ذلك الدواء. أمر مباشر به وهو متصل به أن تنظر في عاقبة أو الألم المترتب على الداء، هذا الداء إلى أن يسوقك، هذا الداء ما مصيره، ما هي المضاعفات، إذا استشرى بك هذا المرض وهذا الداء، داء الغفلة، داء العصيان، داء الفجور، داء البدعة، داء الهوى، إلى أين المصير؟ هذا ما سنتعرف عليه أو على بعضه إن شاء الله تعالى. إذن هذه خمس جرع عبارة عن إسعافات أولية. بعدها أولا تعلم أن الهوى والهدى لا يتفقان، لأنه أحيانا إذا وصل الإنسان لمفترق طريق يحتاج أن يحدد المصير، بخلاف عندما يكون الإنسان عنده الخيار، عندي أكثر من طريق إلى المسجد هذا، فبالتالي بإمكاني أن أختلف أنا وأخي هذا وأخي هذا، هذا يقول أسلك هذا الطريق وأنا أقول أسلك هذا الطريق، كلها طرق مؤدية إلى هذا. لكن لما أصل إلى مفترق طريق إما هدى أو هوى تحتاج إلى أن تكون صاحب همة عالية فتسلك طريق الهدى. فنحن يجب علينا أن نعلم أن الهوى والهدى لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا. فلهذا إذا عرفنا ذلك فسنقدم الهدى على الهوى. ذكر الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين أول هذا الكتاب، وقد ابتدأ هذا الكتاب، هو عبارة مكون من خمسة فصول، الفصل الأول في فضل العقل وذم الهوى في هذا الكتاب، ذكر كثيرا من الأخبار عن البلغاء والحكماء وذكر بعض الآيات والأحاديث. شاهدنا أنه ذكر هذه القصة عن محمد بن عبد الله الجعفري، قال كنت في الطواف فرأيت امرأة فجعلت أقول أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فأجابته دع أحدهما تنى الآخر، أو قالت له هما ضرتان لا يجتمعان، فخذ بأحدهما أو بأيهما شئت. لما تعلم هذا الأمر وتقف عند هذه الحقيقة فإنه لن تستسهل مزج الهوى بالهدى، ولن يجتمعان إلا يجتمع الضب والنون والليل والنهار والحق والباطل والجنة والنار، أن يجتمع المتضادات. ولهذا لما تعلم هذا الأمر يتحتم عليك أن تختار ما فيه نجاتك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما ركب الله عز وجل الإنسان من شهوة وعقل جعل له، لما ركب الله عز وجل في الإنسان الهوى جعل له ما يميزه عن الحيوان، جعل له حاكمين يحكمان هذا الهوى. ما هما الحاكمان؟ العقل والدين. فلهذا إذا نزل بك أي هوى لابد ترجعه إلى الحكمين حتى يفصلان فيه، وإلا سيصبح شأنك كشأن البهائم وبهيمة الأنواع الأنعام. الأنعام عندها هوى، تهوى المأكل والمشرب والمنكح، بل هي في الهوى أحظ منك وأوفر منك حظا. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر لو كانت الشهوة مقصودة لذاتها وهي كرامة أو شيء نافع في ذاته مطلوب للإنسان في ذاته لما كانت البهائم أوفر حظا من الإنسان. فالبهائم تأكل أكثر من أكل الإنسان وتنكح أكثر من نكاح الإنسان وغير ذلك من أنواع الهوى. فلا بد من الرجوع إلى هذين الحكمين. ما هما الحكمان؟ العقل والدين، حتى يضبطان الهوى. فإن لم يرجع إليهما ولم يحكمهما ضاعت قضيته، ضاع دينه ودنياه بسبب عدم تحكيم هذين الأمرين، العقل السليم والدين المستقيم. الحق سبحانه وتعالى بين هذه الحقيقة، وأنه يصل بالإنسان في التجاري مع هواه إلى أن يحرم الهدى بالكلية، بل ليس الأمر ولم يتوقف الأمر عند حرمان الهدى، بل سد منافذ الهدى تسد كلها. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، يعني وصل الهوى إلى مرحلة المألوه والمعبود والمطاع، حيثما أمر وجه يتوجه نحوه، هذه غاية ما يصل إليها المرض، هي نهايته، ما بعدها إلا الموت، ما بعد هذه النهاية إلا الموت، وإن مات عليه ساءت خاتمته.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
من أين تأتيه الهداية؟ هذه منافذ الهداية لا رابع لها، ثلاث منافذ الهداية، لا يمكن أن تلد لك هداية من غير هذه المنافذ الثلاثة، افهمها. ولهذا جمعها الله في أكثر من آية، إن السمع والبصر وماذا والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تأتيك الهداية عن طريق السمع، تسمع كلمة ينفعك الله عز وجل بها في دنياك وأخراك. كم من إنسان كانت كلمة أو موعظة سببا لتحوله جذريا من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين كما يقال، تغيرت حياته بكلمة. فإذا أحسن إنسان استعمال هذه الجارحة كانت منفذا قويا من منافذ الهداية. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وحديثه في الصحيحين كان سبب هدايته آيات سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، قال لا تزال في قلبي حتى أدخل الله علي الإسلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وجاء في بعض الروايات أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ولا مانع أن يكون كلا الآيتين أثرتا في قلبه، وقد كانوا عرب، عربا يسمعون ويفهمون اللغة العربية، وهذا الأمر سمعه وهو لا يزال في حالة الشرك، ولكن أثرت في نفسه حتى كانت سببا في إسلامه. هذا شاهدنا حفظكم الله أن هذا منفذ من منافذ الهداية، السمع والبصر يبصر الإنسان، وكذلك تأمل القلب والفؤاد. فالذي يتخذ إلهه هواه من عقوبة الله عز وجل، لأنه وصل إلى مرحلة أن أشرك مع الله عز وجل في الطاعة، ما صار إلهه الله وحده لا شريك له، بل اتخذ إلهه هواه. فإذا كان الجزاء أن يحول الله عز وجل بينه وبين ما فيه نفعه في دنياه وآخرته. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من هذا الذي يهديه من بعد الله؟ قد قسى قلبه، صار قلبه أقسى من الحجارة. بعض الناس إذا سمع الموعظة والذكر ربما يسخر، ربما يرى مثل هذا الجمع يقول هؤلاء فرغ، ما عندهم عمل هؤلاء، هذا لو خرجوا بس يفتحوا المحلات وتاجرون يبيعون يشترون نفعوا الناس. هذا قد طمس الله على قلبه وعقله وصار يتصور، تغيرت عنده الحقائق، فصار المعروف منكر والمنكر معروف والخير شر والشر خير. ولا مثل هذه الأمور، من هو صاحب الفطرة؟ حتى لو كان عاميا، حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان غارقا في الذنوب والمعاصي، ولكن لم يمت قلبه، يتأثر في مثل هذه المجالس. شهد أن هذا من أقوى العلاجات للهوى، أن تعلم أن الهوى والهدى لا يجتمعان وأنت في مفترق طريق، لا بد أن تحدد المسار. إما أن ترضي الله وتطيع الله وتكون من المهتدين من المنعم عليهم، أو تكون من المغضوب عليهم والضالين. الأمر الآخر أن تعلم أن الهوى يسقطك من عين الله عز وجل، يسقطك من عين الله، وهذه من أعظم العقوبات وآثار الهوى، أنها تسقط الإنسان من نظر الله جل وعلا. وإذا حرم الإنسان من حفظ الله وكلاءته ورعايته خلى بينه وبين نفسه، تركك إلى نفسك. إذا تركك إلى نفسك، أي أرض تقلك وأي سماء تظلك؟ ما الذي ينفعك؟ ما الذي ينفعك؟ إذا فقدت الله لا تفرح بما وجدت، وإذا وجدت الله لا تحزن بما فقدت. إذا تخلى الله عنك وسقطت من عين الله عز وجل وحفظه وكلاءته ورعايته، فما فائدة وجودك؟ ما فائدة بقائك؟ ما فائدة أكلك وشربك وحياتك؟ لا شيء. ما الذي يوصلك إلى هذا؟ إنه اتباع الهوى. اتباع الهوى يوصلك إلى هذا. انظر وتأمل في عدوك إبليس، كان معززا مكرما في دار الخلد جليسا للملائكة المقربين، وصل به الهوى، طرد من رحمة رب العالمين وجعلت عليه اللعنة إلى يوم الدين بسبب الهوى. فلا تأمن على نفسك أن تطرد من رحمة الله وأن يتخلى الله عنك وأن يكلك إلى نفسك، وهذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. الأمر الذي يليه، أن تعلم أن الهوى يفسد عليك تصور المعلومات، يضرب عليك جهاز المعلومات كلها، فيروس يضرب عليك الذاكرة كلها. فهذا الأمر إذا تصورت هذه العاقبة والفاجعة فإنك لن تحوم حول الهوى، ستبتعد، ستجعل البرامج القوية والحصون المنيعة التي تسلمك ليس من مقاربة الهوى، وإن من مقاربة الهوى ولكن من مقاربته، فلن تقربه إذا علمت أن الهوى يفسد عليك تصور المعلومات كلها. ولهذا الإنسان إذا حكم الهوى فإنه يكون المعروف عنده منكر، والمنكر معروف، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من ماذا؟ من هواه، معبى هوى، غلقت عليه المنافذ. لما عبئ هوى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لو لم يكن من عاقبة الهوى أو مظاهر داء الهوى إلا هذا لكفى به، أن يفزع الإنسان إلى ربه ليتخلص من هذا الداء العضال والسم القتال. أيضا إن استحكام الهوى في الإنسان يجعله يقود نفسه إلى المهالك وهو يظن أنه يقودها إلى النجاح، وهو يقودها إلى المهالك بسبب الهوى. لو علم الإنسان، لو خلص الإنسان من دافع الهوى، هل سيقتل فيقاد إلى القصاص فيقتل النفس بالنفس؟ لو سلم من الهوى هل سيشرب جرعة خمر ويجلد بعدها 80 جلدة، 40 أو 80 جلدة؟ لو سلم من الهوى هل سيلتذ بساعة بإيلاج قدر أنملة في محرم زنا أو لواط يكون عاقبته إما جلد أو رجم أو قتل فيموت. إذن الهوى يقودك إلى المهالك وأنت تحسب أنك تمشي إلى ما فيه نفعك في دينك ودنياك والعياذ بالله. فلابد أن تفهم أن الهوى عدو لك وأنه يقودك إلى المهالك. وأيضا من جملة الأدوية أن تعلم أن الهوى بتمكنه منك فإنك لا تجد لذة الحياة بل تعذب بما تعلقت به في هواك. ذكر ابن القيم لذلك مثالا قال انظر إلى مدمن الخمر، مدمن المسكر وخمور أو غير ذلك، أو مدمن الدخان نقول مثلا، هل أصبح يتلذذ بهذا الهوى؟ صار يريد الفكاك منه، يعرف شره وضرره لكن لا يستطيع، فأصبح يعذب بالشيء الذي تعلق به. أبى الله إلا أن يعذبه بما تعلق به، بما تعلق به. وهكذا أيضا الذي يكثر من الشيء فلا يجد له لذة مثل الذي يأكله بين الحين والآخر. فالذي مزاول للهوى في مطعوم أو مشروب أو حتى نكاح أو غير ذلك لا يجد لذلك لذة مثل ما يجده من يتناول ذلك على تفاوت في المراتب بحسب ما يصلحه ويصلح جسده وعقله. ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. رب أكلة تكون فيها حتفك وموتك وهلاكك من درعة عسل أو قطعة لحم، لكن كانت في غير موضعها فكان فيها الداء العضال والسم القتال. فهذا يجعلك أنك تبتعد عن الهوى. أيضا لابد أن تعلم أن الهوى إذا سيطر على الإنسان واستحكم على الإنسان فإنه يموت قلبه وتضعف بصيرته، تضعف بصيرته بالكلية ولا يميز بين الأمور إطلاقا. وتعلم أيضا أن الهوى عبارة عن بؤرة لأصحاب الجحيم يريدك إلى الهلكة والنار والعياذ بالله. ولهذا الله عز وجل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أمه أم رأسه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وهكذا أيضا عند أن يعلم الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بماذا؟ بالشهوات، أهواء النفوس. ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل السرمدي. عصيان الهوى هو العقل وهو الرشد. ولهذا جاء عن كثير من السلف، جاء عن الحسن البصري ذكره الماوردي وجاء عن غيره، جاء عن الشعبي أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر ولم يهتدي بطريق العقل أو الدين لمعرفة وجه الصواب فيه فلينظر إلى أيهما أقرب، فانظر أيهما أقرب إلى هواه فليعصي الهوى، يأتي الأمر الآخر المعارض فإن فيه الهدى. لأن النفس كما قال الله أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا الأصل فيها. فلابد من هذا العلاج، وأن الإنسان يتعاهد نفسه بهذه الأدوية الربانية النبوية التي لها أصول وأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وقد سبق أن أشرنا أن ابن القيم ذكر 50 علاجا، صعب أننا نجعله في مجلس واحد، ولكن دعني أختم بهذا وأجعله خاتمة المجلس إن شاء الله تعالى، وهو أن تعلم أن تتفكر في أعمال السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال ابن القيم الخمسون ثم ذكرها. أنا ختمت به لأن ابن القيم ختم به، فهو في العبد الخمسين. قال أن تتفكر في الذين يظلهم الله في ظله، وفي سر ذلك ومدار جميع أعمالهم إلى عصيان الهوى. عصوا الهوى فوقعوا فعملوا تلك الأعمال الجليلة التي سببت لهم نجاة من ذلك الحر ومن وهج ذلك الحر في ذلك اليوم العظيم. فالإمام العادل ما وصل بهذا إلا بعد أن جاهد نفسه وعصى هواه، لأن الملك عقيم وهو دافع للهوى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار، يميل به الهوى إلى الجور إلى الظلم إلى، فيحتاج إلى أن يعصي هواه حتى يكون إماما عادلا. وهذا تحتاج إلى مجاهدة، ولا تظن لما نتحدث عن المجاهدة أن المسألة سهلة. جهاد الهوى أعظم الجهاد. جاء عن الحسن البصري وجاء عن أبي سعيد الخدري وذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال جهاد الهوى سر نجاح جهاد الأعداء، ولا يمكن أن ينتصر الإنسان على الأعداء إلا إذا انتصر على الهوى. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جمع السبل وهي الطرق الخير المتعددة، مع أن السبيل الذي هو الصراط المستقيم واحد، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شاهد من هذا إخواني الكرام الناظر في هؤلاء الإمام العادل الشاب الذي نشأ في عبادة الله، كيف نشأ مع وجود المغريات والملهيات، مع وجود من يقول لك ساعة لقلبي وساعة لربي وأنت شباب وبدري عليك أن طوعت ماشي، هؤلاء المعقدين هؤلاء كذا يمكنك حلال حرام وكذا، يعصي الهوى. شاب نشأ في عبادة الله، إنسان عرف الرشاد لنفسه، هالت عليه ملامة العذال، واثق من طريقه وسيره، لا يمكن أن يلتفت إلى إنسان يشككه في الطريق أو إنسان يثبطه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. لسان حاله إذا صح منك الود فالكل هينا وكل الذي فوق التراب تراب. شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا فيه عصيان الهوى. القلوب معلقة بالأولاد بالأزواج بالضيعات بالدنيا، كان إنسان معلق. وهنا نكتة بلاغية بسيطة جدا، تعال معي في كلمة معلق. التعليق يكون من أسفل من أعلى، لا يسمى الشيء المعلق إلا إذا كان من أعلى، إلا إذا كان من أعلى. أول شيء فيه أن المساجد هذا شيء عالي رفيع، شيء رفعه الله، فتحتاج إلى أن تعلق قلبك. وأنت في هذا التعلق بين أحد أمرين، إما أن تكون ممسكا بالعروة الوثقى بقوة فتأمن السقوط، فإذا أمنت السقوط أمنت عواقبه، وإما أن يكون مسكك ضعف فيه ضعف فتسقط فيحصل لك خدوش. المسألة معلق، ركز معي إلى هذا اللفظ من الحديث، لأنه كثير من الشباب يجد اليوم الأول في الصف الأول اليوم الثاني يلعب الضمن والشطرنج وقت الأذان والإقامة. ليش؟ لأنه لم يتعلق أو تعلقه كان ضعيفا، تعلقه كان ضعيف سقط. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لماذا لم يقل انقلب على ظهره؟ قد أقوم أنا سليم إذا انقلبت على ظهري أو على جنبي، لكن الانقلاب على الوجه لا يسلم من خدوش، لأنه يسقط على كرامتي على وجهه. هذا فيه بيان في هذه الآية. إذن ناظر في هذا الشاب نشأ في عبادة الله، هذا عصى هواه. رجل قلبه معلق بالمساجد عصى هواه. رجلان يتحابا في الله عصى هواه. الناس يتحابوا لأجل دنيا لأجل شهوات وملذات، هذا تحاب من أجل الله، يحب الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والعربي والعجمي والفقير والغني والعالم والجاهل، يحب الناس بدافع والقواسم المشتركة حب في الله عز وجل. كم من أخ لك لم تلده أمه الذي تحبه لله، لا تسأل منه ولا ابن منه ولا من أي قبيلة هو، إنما تسأل عن سيره مع الله. فإذا أعجبك سيره لله ومع الله عز وجل أحببته، وربما قد التوسل به الذي من أبيك وأمك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. انظر كيف عصى الهوى، الهوى يقول له الآن تمكنت من معصية، قد قعد منها مقعد الرجل من امرأته، عصى هواه وتركها لله عز وجل. فاستفاد من ذلك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. داعي الهوى موجود وقت الخلوة، أساس البليات ذنوب الخلوات، أساس المصائب والبليات ذنوب الخلوات، فهم استغلوا الخلوة الذي منبع لداعي الهوى فيقترف المعصية حيث لا يراه أحد في زعمه ونظره فيطيع الله وتفيض عيناه. أين هذا من أصحاب الجوالات والإنترنت ومواقع التواصل الذي يوصل الأبواب ويفتح الجوال ويشاهد تلك الصور، يخاف من طفل صغير عمره في الرابعة أو الخامسة أن يطلع عليه، وما خاف الله العلي الكبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا سبحان الله. على كل إخواني في الله، هذا هو الدواء أو بعض الدواء لمن أصيب بداء الهوى أو وجد بعض الأضرار ويحوم حوله هذا الداء، ولا أعتقد أن أحدا منا يتجاسر أن يبرئ نفسه من هذا الداء، ولكن نحن جميعا بين مستقل، بين مستقل ومستكثر. إنسان مريض مرض عارض إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وإنسان غارق منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، منهم إلى ترقوتيه، منهم من هو غارق بالكلية بحسب ما هو فيه، وكلنا بحاجة إلى أن ننتشل أنفسنا من هذا الوحل الذي هو وحل الهوى الذي يقود الإنسان إلى مهالك في الآخرة والأولى. واعذروني إن كنت قد أطلت عليكم، وأظن قد فعلت ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.